السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. ولازلنا في هذه المنطقة التي هي يعني كما قلنا هي الغاية، وإن كانت قد جاءت في النهاية، وهي مسألة العمل، التطبيق، التنفيذ، إزاي نربي أولادنا على العمل والتطبيق، وإزاي نزكي أبنائنا بالقرآن الكريم، وإزاي أولادنا يتخلقوا بأخلاق القرآن الكريم، وغيرها من الأمور المهمة. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن مسألة مهمة قوي، يعني أنا يحلو لي أن أنا أقول عليها الربط الواقعي. الربط الواقعي، إيه قصة الربط الواقعي ده؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهاردة إن شاء الله في الحلقة دي، وهنتعلم حاجات مهمة جدا ومهارات مهمة جدا تمكن وتحسن وتحصن عملية التعليم القرآني اللي تمت لأولاد إن شاء الله. تمكن وتحسن وتحصن عملية التعليم القرآني اللي تمت لأولادنا إن شاء الله، وكمان هي هتبقى بمثابة آلية مهمة من آليات التعاهد، يعني اللي هنتكلم عنه النهاردة إن شاء الله هيسهم في تمكين وتحسين وتحصين اللي تم العملية التعليمية، وهيساعدنا كتير على تعاهد اللي احنا خرجنا بيه من العملية التعليمية بتاعتنا. طيب ايه بقى قصة الربط الواقعي دي؟ لو تلاحظوا حضراتكم، ربنا مثلا لما قال في القرآن الكريم وثيابك فطهر، هنا نلاحظ ان الله سبحانه بحمده ربط القلب، ربط القلب بالثوب، ربط القلب بالايه؟ بالثوب. ففي ربط لهذا المعنى اللي هو او لهذا الشيء المعنوي اللي هو غير منظور بشيء مادي منظور، شيء معنوي غير منظور بشيء مادي منظور او مشاهد. فالقلب احنا مش شايفين القلب، ربط بالثوب، تم ارتباط ما بين القلب والثوب، ده اللي احنا نقصده بالضبط بالربط الواقعي. ازاي؟ ان اصبح النهاردة في لون من الارتباط بينهما، فمثلا زي ما انا بعتني بتطهير ثوبي من باب اولى اعتني بتطهير قلب، فهنا الرب سبحانه وبحمده الرب اقام القلب مقام الثوب، الرب اقام القلب مقام الايه؟ الثوب. فزي ما انا بعتني بتطهير ثوبي اعتني بتطهير قلبي، وزي ما اهتم بتجميل ثوبي لانه محل نظر الناس من باب اولى اهتم بتجميل قلبي لانه محل نظر الرب سبحانه وبحمده، وزي ما ابادر واسارع لان انا اصلاح اي حاجة تعتري قلبي تعتري ثوبي عذرا، انا مطالب ان انا اسارع وابادر لاصلاح اي شيء يعتري قلبي او يلم بقلبي. وهقولها بشكل تاني، لما الرب سبحانه وبحمده انزل القلب منزلة الثوب، احنا النهاردة تلاقونا مهتمين جدا بابدان ولادنا. طب فين الاهتمام بايمانهم؟ خلينا اقول بعبارة تانية، احنا مهتمين بالثوب اكثر من اهتمامنا بالقلب. فانا مهتم بثوبه انه يلبس لبس نظيف وشيك وجميل وكل حاجة، بس طب فين اهتمامي بقلب هذا الطفل؟ فالمهم ده بنسميه الربط الواقعي، اللي هو ربط المعاني المعنوية اللي هي غير مشاهدة، احيانا تكون غيبية غير منظورة محسوسة، باشياء مادية ملموسة منظورة بالنسبة لنا، فكل ما نشوفها نفتكر هذا المعنى الذي يشبهها وهو قريب منها، تمام؟ لان يبقى طبعا في قدر من الارتباط ما بينهم. فهنا انا كل ما بشوف الثوب افتكر القلب، افتكر وثيابك فطهر. كل ما انا اعمل اي ممارسة متعلقة بتطهير ثوبي افتكر على طول قلبي، تمام؟ طيب الكلام ده الحقيقة موجود في القرآن الكريم في حاجات تانية كتير، يعني مثلا ربنا ربط التقوى بحاجتين في الواقع بتاعنا. يعني التقوى المفروض النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى دي مفروض في القلب، ماشي. طيب ربنا قال فإنها من تقوى القلوب. طيب هذا المعنى المعنوي اللي هو المحسوس اللي هو غير منظور ما بنشوفوش بعيننا، يعني الله سبحانه وبحمده ربطه بشيء مشاهد منظور احنا بنستعمله موجود في واقعنا، بايه؟ بحاجتين، ربطوا باللباس وربطوا بالزاد. باللباس لباس التقوى، ربنا قال ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. سبحان الله، يعني انت حضرتك النهاردة زي ما باللباس ده بتهتم ان انت او يعني زي ما بتحرص انك تتقي او تتجنب ما يؤذيك، خلاص باللباس انت بالتقوى تحاول تتجنب ما يؤذي القلب، ما يؤذي ايمانك، تمام؟ يعني زي ما بتحمي جسمك باللباس انت، او زي ما بنحمي الابدان باللباس، نحمي الايمان بالتقوى، نحمي الجنان اللي هو القلب بالتقوى، تمام؟ زي ما انا بهتم ان انا اللباس ده يكون اجمل ما يكون واجمل به نفسي في اعين الناس، انا بالتقوى اجمل قلبي او اجمل ايماني او وجداني في عين الرب سبحانه وبحمده. فده ربط تم بين التقوى واللباس. طيب في ربط تاني تم بين التقوى والزاد، ربنا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله، زي ما الأبدان بتحتاج لزاد عشان تقدر تواصل وتستمر وتقوم بمهامها، كذلك الإيمان يحتاج لزاد عشان يقدر يواصل ويقوم بمهامه اسمه التقوى. زي ما القالب بيحتاج لزاد اسمه الطعام والشراب، القلب بيحتاج لزاد اسمه التقوى، والإنسان محتاج يتزود بده زي ما محتاج يتزود بده. ده كده على مستوى القرآن الكريم. مش كده بس، ده تقريبا كل الأمثال اللي في القرآن هو لون من الربط الواقعي. أنا مقصودش الربط الواقعي اللي هو إن يبقى مثلا نقول إيه الارتباط الآيات بواقعنا وحضورها في واقعنا، والآيات دي فعلا بتعبر عن كذا ودي بتعبر عن كذا، وشوف ازاي الآيات بتحكي الواقع اللي احنا عايشين فيه النهاردة وبتحكي ألمنا وأوجعنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أقصدش ده، ولا أقصد إنزال الآيات على الواقع اللي احنا بنسميه في مشروعنا التفكر في الحال، أو بنسميه الإسقاط، أو بنسميه تنزيل الآية على الواقع، اللي هو إن الآية دي يا سبحان الله نازلة على الواقع ده بالضبط. أنا ما أقصدش ده بالربط الواقعي. أنا أقصد بالربط الواقعي اللي هو ربط معنى الآية، المعنى الذي جاءت به الآية، سواء كان على مستوى التفهم أو كان على مستوى التدبر العواقب بتاعتها أو بعض الأفاق التطبيقية، ربطها بالواقع. وده بيسهم إلى حد كبير في يعني تجويد فهم المعنى الذي جاءت به الآية، وبيسهم إلى حد كبير في التعاهد للمعنى ده، إن هو المعنى ده تم إخراجه من تلك الصورة المعنوية المحسوسة إلى صورة مادية ملموسة تخلي الإنسان يتذكره دوما. ولذلك المرء كل ما يجي يلبس ثوبه هيفتكر قلب، وكل ما يبقى مهتم باللباس لباس البدن هيفتكر لباس التقوى، وكل ما يجي يأكل ويتزود لإصلاح بدنه هيتزود لإصلاح إيه؟ لإصلاح قلبه، يتزود بالتقوى لإصلاح قلبه. واضح؟ طيب فهذا الربط الواقعي بالمفهوم اللي احنا بنتكلم عنه هو الحقيقة يعني حاضر في مساحة كبيرة جدا في القرآن الكريم، مش بس الثلاث أمثال اللي أنا ذكرتهم. يعني مثلا كل آيات الأمثال هي بمثابة ربط واقعي، كل آيات الأمثال هي بمثابة ربط واقعي. يعني كثير جدا بالأمثال، مثلا لما ربنا يذكر لنا مثلا ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. يعني عشان أنا يعني لما أشوف كده السماء تنزل بالإيه بالمطر، يعني ماء السماء أو ماء المطر ينزل من السماء فيحيي تلك الأرض الجداء أو تلك الأرض الميتة، فده أنا يبقى عندي أمل إن ماء الوحي النازل من السماء لما ينزل على قلبي أو على أرض القلب ده اللي هو القاسي أو الميت يحيي. ولذلك ربنا يقول من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، وفي أنك ترى الأرض هامدة، فربنا يخبر أنه إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإن الذي أحياها لمحيي الموتى، وده بقى باب عظيم جدا في القرآن الكريم. وهو باب إيه؟ باب إن الله سبحانه وبحمده تقريبا كل المعاني الغيبية المعنوية الشرعية القرآنية بيبقى ليها شواهد واقعية حياتية مادية منظورة علشان الناس ما تشكش فيها. يعني البعث مثلا، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، كل الحاجات دي نفسها شواهد على البعث، كلها أدلة موجودة في الواقع ربنا بيربط يعني بيها بين المعنى ده والمعنى ده. وزي ما قلنا الأمثال كتير اللي موجودة في القرآن، مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وغيرها من الأمثلة. فده كله يعني ربط لتلك المعاني في، لو صح التعبير، إخراج لها لحيز الواقع المشاهد علشان تظل أو تبقى عالقة في الذهن، تتضح جدا وتبين بشكل واضح. ولذلك القرآن الكريم هو كتاب، هي آيات بينات وكتاب مبين، والله سبحانه وبحمده يبين لعباده الآيات. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لتبين للناس ما نزل إليه. فالمهم ده كله، دي كلها شواهد على ما نسميه الربط الواقعي، الربط اللي موجود في الواقع بتاعنا، تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعمل هذا الأسلوب، أسلوب الربط الواقعي والمهارة المهمة دي، والحاجة اللي احنا محتاجين الحقيقة نستعملها علشان خاطر برضو تجود إلى حد كبير عملية التعليم القرآني بتاعتنا. أنا أحكي لحضراتكم موقف كده، ويعني يحتاج معه، هو موقف يحتاج معه وقفة يعني، وأنا يعني أؤثر أن أقرأه لكم بنصه، لأن الحقيقة موقف لطيف جدا وجميل جدا. بيحكي سيدنا أبو عثمان النهدي بيقول كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة، كان مع سيدنا سلمان تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا، يعني غصن من أغصان الشجرة يابس يعني ناشف، فهزه حتى تحات ورقه، يعني فضل يهز في الغصن ده لغاية ما أوراقه سقط. ثم قال يا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولما تفعله؟ يعني شوف أسلوب جميل جدا جدا استعمله سيدنا سلمان، بيحكي عليه سيدنا أبو عثمان النهدي تلميذ سيدنا سلمان، بيقول سيدنا سلمان كان قاعد تحت شجرة مع سيدنا أبو عثمان النهدي، فمسك سيدنا سلمان غصن يابس من أغصان الشجرة وهزه هز يعني هزه حتى تحات ورقه لغاية ما الأوراق سقطت، هزه مرة تانية لغاية ما الأوراق سقطت. وبعدين بأسلوب جميل كده سأل سيدنا أبو عثمان النهدي، قال له ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولما تفعله؟ شوف الأسلوب الجميل، المدخل أو الانترو، يعني الانترو لو صح التعبير، أو اللي بيسموه التهيئة في التربية والتعليم، فكرة إزاي أنه يهيئ ذهن المتعلم ويشوقه أنه يفكر طب إيه اللي بيحصل ده، عشان بس بعض الفضلاء ما يتخيلوش أن عملية التعليم القرآني دي هي عملية واحد قاعد قدام واحد وخلاص، يعني الله المستعان. المهم فسيدنا أبو عثمان النهدي سأل سيدنا سلمان الفارسي ولما تفعله زي ما طلب منه، شوفوا بقى الأروع جاي، فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة. بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بقول ده من إحنا مش متأخرين عن الشرق ولا متأخرين عن الغرب، إحنا متأخرين عن محمد صلى الله عليه وسلم معلما حقيقة، والله إحنا متأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يعني قلنا النبي صلى الله عليه وسلم خير معلم للخير، خير معلم للخير أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. الأم بيقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ مش تسألني أنا عملت كده ليه؟ فقلت ولما تفعله؟ سيدنا سلمان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولما تفعله؟ شوف بقى النبي هيقول إيه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف إحنا بقى هذا الشجرة موجودة في الواقع بتاعنا، إحنا قاعدين تحتها بنمر عليها كل شوية، فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. ثم قرأ: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية, ده موقف تعليمي, ده مجلس تعليمي, النبي بيعلم في الآية عشان نفهم ان تعليم الآيات مش لازم بس ان هو يكون عبارة عن ان انا احفظه الآية واقعد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الاسلوب الجميل اللطيف. نلاحظ اللي انا اقصده بقى ايه, الربط بالواقع, ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط ما بين المعنى بتاع الآية دي وما جاءت به وما بين الممارسة او الامر اللي قام به فيما يتعلق بالشجرة. يعني هذه الطريقة المتميزة للنبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة كانت فيها حاجات لطيفة جدا. يعني مثلا لما نيجي نبص عليه كده, اكيد المتعلم ده كل ما هيمر على الشجرة يفتكر الآية دي, تمام؟ فدي كده احنا المفروض ان المعنى اللي جاءت به بيحصل له تعاهد او تجديد باستمرار, كل ما الشخص يمر عليه يتجدد في قلبه يتجدد في قلبه يتجدد في قلبه. دي نقطة. النقطة التانية اكيد معناها اتضح, يعني اتضح كبير جدا, يعني معناها يعني كأنه خرج من طور الى طور فبقى واضح. يبقى كده احنا استفدنا تجويد الفهم, واستفدنا حاجة مهمة جدا, استفدنا برضو تمكين العواقب. يعني هنا العاقبة الحسنة, واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. انا لما اعمل كده الا يحصل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طيب فانا هو النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اراه بعينه المعنى ده, يعني وضحه له وبين له العاقبة, تجسيد للعاقبة لو صح التعبير, ان الحسنات تذهب السيئات زي بالضبط كده ما انت هزك للغصن ده اسقط الاوراق التي كانت فيه, تمام؟ كمان هنا بنجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكلام ده خدم كمان العمل وافاق التطبيق. ان النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه بيوريه عمليا هو المفروض يعمل ايه, وبيأكد كمان بيأكد على حاجة مهمة جدا. من الاشياء اللي بتحول ما بين الانسان وما بين انه ياخد خطوة اصلاح او انه يتوب الى الله لما يكون بيعمل سيئات, انه بيكون يأسان شوية وبيحس مش متخيل ان العمل البسيط اللي بيعمله ده هيكون سبب في زوال تلك الذنوب والمعاصي اللي. ولذلك حتى لما واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وغدراتي وفجراتي, قال وغدراتك وفجراتك, فيعني لازال الرجل يكبر حتى ولا, يعني هو يعني ذهب وعمل يكبر يكبر يعني مش متخيل المسألة. فالإنسان لما بيكون مقصر أو عنده ذنوب بيبقى يعني مش قادر يتخيل ان مثلا الدعاء ده ممكن يودي الموضوع وان الصلاة ممكن تودي الموضوع, مش قادر يتخيل المسألة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هنا لما وراه الأمر ده بعينه ففتح له أبواب العمل وأعانه على أن يشرع في العمل. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم حضه على أن المسألة تحتاج إلى تكرار وإصرار, فأداله كمان وسائل معينة وأن كان أشبه بخطة تشغيلية النبي صلى الله عليه وسلم نبهه له. الحقيقة الحديث زاخر بفوائد وأمور مهمة جدا في التعليم القرآني. يعني دايما زي ما بنقول بأبي أمي حبيبي صلى الله عليه وسلم ممكن يضرب أكثر من 20 عصفور بحجر واحد لو صح التعبير, ان هو ممكن يعمل ممارسة واحدة, الممارسة دي تخدم الفهم وتخدم التدبر وتخدم العمل وتخدم التعاهد وتخدم التعليم وتخدم غيرها. وده كل ما مهارة المعلم تزداد وكل ما جودة الاداء بتاعته تعلو, كل ما هو يبقى فعلا يقدر انه يستعمل اشياء. ودايما كنت بقول من اكثر ما يبهرني في المهارات التعليمية اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن, ولعل الله يقدر ان شاء الله هنخصص لها يعني برنامجا, من اكثر ما يبهرني ان الدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمل الموضوع بدقة شديدة جدا 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 جدا, مع هذا الابداع الدقة الشديدة جدا اللي بيستعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيلة. والنبي اصلا مسألة يعني حتة الشجر وتهافت الذنوب وكلام استعملها في مقامات تانية. يعني مثلا في حديث سيدنا ابي ذر في صحيح الترغيب والترهيب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت, فأخذ بغصن من شجر, يعني في الشتاء والورق عمال كده كده بيتساقط, فأخذ بغصن من شجرة قال فجعل ذلك الورق يتهافت, فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله, قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. فهنا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يعني المعنى ده أو هذا اللون من الربط استعمله في أكتر من مقام. طيب ده انا بس يعني بحاول امشي بسرعه عشان بس اوصل فكره الربط الواقعي، ان احنا نحاول ان احنا ده احنا في مقام تعليم قراني اهو. زي ما قلت برضو من الحاجات المهمه ان الانسان ما يتصورش ان بيئه التعليم القراني لازم تكون ان هو يكون قاعد مثلا جوه اربع جدران، لا انا ممكن يكون اهو احنا في الشارع تحت شجره في بستان في اي مكان، يعني وتتم العمليه بهذه البساطه والتلقائيه، بس تكون المعاني فعلا حاضره في قلب المعلم ويكون هو عنده قدرة على انه يبدع ما استطاع في مسألة ايصال المعلومات القرآنية او ايصال معانيها. فاللي اقصده هنا في فكرة الربط الواقعي ان احنا ربطنا المعنى اللي جات به الآية بحاجة في الواقع وحاجة احنا بنمارسها كل يوم، فده ادعى انها تتذكر ولا تنسى. طيب من الحاجات الحقيقة برضو اللطيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص الآية دي ما ربطهاش بالواقع في الموقف ده بس، لا ده في مواقف تانية. نذكر منها حديث بيرويه الحارث مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، بيقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن، يعني خلاص هيؤذن، فدعا بماء في إناء فتوضأ ثم قال. طيب هو سيدنا عثمان قاعد ما بين أصحابه وبعدين جاء المؤذن بيقول له أن الأذان اقترب يعني الصلاة الربط، فدعا سيدنا عثمان بن عفان بماء في إناء يتوضأ منه، فجات المية وتوضأ قدامهم. طيب ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي ثم قام فصلى صلاة الظهر، من توضأ وضوئي ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين صلاة المغرب، ثم لعله أن يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. الله أكبر. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر برضو ربط الآية دي أو ربط المعنى ده بالواقع بتاعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوء مسبغ، وبعد هذا الوضوء المسبغ قال هذا الكلام بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وأعطى خطة تشغيلية تفصيلية لتطبيق هذه الآية، زي ما في الحديث اللي فات قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلاة المكتوب، يعني أعطى خطة تشغيلية لتطبيق ما أوصى الله عز وجل به في هذه الآية، وأعطى خطوات تفصيلية برضو أفاق تطبيقية يقدر المرء من خلالها انه يكون فعلا من اهل الايه دي ويعمل بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يعني ايه ده داعم للي فات، بيورينا ازاي احسن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ربط الموضوع بورق الشجر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الموضوع بالوضوء، زي بالضبط الماء ده ما بينزل على الجسم فيذهب الادران التي على الجسد، زي برضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم منه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نشوف سبحان الله برضو النبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا المسألة بالإيه؟ ربط واقعي برضو، ربط المسألة بالنهر، يعني لو واحد قدام بيته نهر يعني قريب منه مش هيبقى فيه معاناة ويروح ويجي، وهذا النهر الذي أمام بيته نهر ماء عذب مش هيؤذيه، بالعكس ده حاجة يسره ولا يضره انه هو يغتسل فيه، فبيغتسل فيه خمس مرات كل يوم، يعني هل يبقي من درنه شيء؟ كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط أيضا بين الأمر ده وبين الإيه؟ وبين النهر والماء والاغتسال. فكذلك سبحان الله النبي هنا ربط الايه الوضوء والماء اللي في الوضوء بالادران التي على الجسد، فكذلك الحسنات تذهب الايه تذهب السيئات العالقة بالقلب او العالقة بصحيفة المرء، نسأل الله عز وجل العفو والغفران. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ربط ربطا واقعيا، وزي ما قلنا برضو الحديث الحقيقه فيه فوائد كتيره قوي، احنا يعني لولا ضيق المقام كنا فصلنا فيها تفصيلا واصلنا تاصيلا. وان شاء الله انتوا تجدوا مبحث في اخر كتاب رحله البحث عن اهل القران النسخه المنظوره، مبحث كده يعني مختصر شويه اشرنا فيه اشارات والمحنا الماحات لمساله المهارات التعليميه اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعملها في التعليم القراني، يعني سنفرده بمؤلف ان شاء الله رب العالمين. طيب الشاهد ان هنا من الحاجات برضو اللطيفة ان احنا ناخد بالنا ان ازاي الصحابة فهموا ان منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن منهجية ملزمة ليهم. يعني ولذلك انا كنت بقول منهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الوسائل الاساليب اللي استعملها والوسائل اللي استعملها هي ملزمة لنا منهجيا. انا بكلمش على مستوى الالزام الفقهي اللي هي من ناحية الوجوب او الاستحباب او الاباحة وغيرها، انا بقول ملزمة منهجيا، اللي يريد فعلا ان يسلك منهج سليم في تعليم القرآن الكريم فعليه ان يتأسى بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما يستعمل اسلوب نستعمله، ولما يكون في وسيلة نستعملها. نعم باب الوسائل مفتوح شوية، لكن الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم هي اولى بالاستعمال، وغيرها من الوسائل تبقى لو مشروعة ويعني ما فيهاش اي مخالفات او تجاوزات تستعمل ان شاء الله. فهنا سيدنا سلمان الفارسي هو بالضبط وكأنه استنسخ الموقف اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل مع سيدنا ابو عثمان النهدي، وسيدنا عثمان بن عفان وكأنه استنسخ الموقف اللي كان حضره مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمله مع اصحابه بعد كده. المهم الشاهد ان اللي انا اقصده فكرة ربط الايه، ربط هذا المعنى بالواقع. طيب مثلا في موقف تاني النبي برضو قال في حديث صحيح ان مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة حسنة اخرى فانفكت حلقة اخرى حتى يخرج الى الارض. برضو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيصور بصورة ثالثة، بيربط المعنى فوقانا يعني بربط ثالث. المعنى ده جاي منين؟ ما هو المعنى ده جاي من القرآن الكريم، زي ما سيدنا الامام الشافعي بيقول في الرسالة، وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من كتاب الله. فالمعنى ده برضو معنى ان الحسنات تذهب السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اسلوب اخر ووسائل اخرى وادوات اخرى في ايصاله لنا وربطه بواقعنا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افش السلام وابذل الطعام واستحي من الله تعالى كما تستحي رجلا من رهط كذا هيئة وليحسن خلقك واذا اسأت فاحسن فان الحسنات يذهبن السيئات. برضو نفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد عليه وعلى افاق تطبيقية فيه. سيدنا ابو ذر بيقول قلت يا رسول الله اوصني، قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وفي رواية اذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها وخالق الناس بخلق حسن. قلت يا رسول الله من الحسنات لا إله إلا الله، قال هي أفضل الحسنات. برضو وأتبع السيئة الحسنة تمحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو ذر أيضا، قال له وإذا أسأت فأحسن، ونفس الوصية وصى بها سيدنا معاذ بن جبل لما أراد أن يسافر، وقال لسيدنا معاذ بن جبل أيضا قال وإذا عملت السيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربط الامور بالواقع وانزلها على الواقع. يعني في رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة الا اتاها، فهل لذلك من توبة؟ قال فهل اسلمت؟ قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كل فيجعلهن لك الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال الله اكبر فما زال يكبر حتى توارى. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل المعنى اللي جاء في الايه دي في انه يفتح افاق الامل ايه للناس. سيدنا علي بيقول كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني. قال وحدثني ابو بكر وصدق انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له ثم قرأ هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم الى اخر الاية. وفي رواية مسلم احمد صحيح شيخ الارناؤوط قرأ معها ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهنا نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربط الايه يعني المعنى ده بالواقع، ربط المعنى بالواقع. في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك هو الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ربط معنى الرندة بالواقع بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لنا الامر بان القلب ده بالضبط عامل زي المرآة، عامل زي لوح زجاجي، انت حضرتك لو اذنبت صلى الله عليه وسلم ينكت فيه نكتة سوداء، طيب لو انت نزعت واستغفرت وتبت يسقل القلب، يعني تمسح ويسقل، يعني يعود مرة اخرى الى ثلاث حاجات معها دائما بالصاد، الى صفائه وصلابته وسقله، يسقل يبقى ناعم لا يعلق به شيء ويبقى صافي، ينفذ منه النور مش يرتد عنه النور، ويبقى في صلابة يقدر يواجه بيها الشهوات والشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط هنا، انا بتكلم في تعليم الآية القرآنية اللي هي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وغيرها كتير من المواقف اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها يعني وسائل كتير وطرق كتير، وربط الامر بواقعنا علشان خاطر المعنى ما لا ينسى ويتجدد باستمرار. ده اللي احنا بنسميه الربط الواقعي. طيب وايه علاقة الربط الواقعي ده بالتزكية؟ انا عايز افكر حضراتكم ان احنا قلنا في التزكية ان احنا عندنا قبلها في عملية تهيئة وتجهيز، وفي بعدها عملية تثبيت وتعزيز. وقلت لكم ممكن نسمي اللي قبلها ده كده اجمالا تعليم، ونسمي اللي بعدها اجمالا تعاهد. طيب وقلت ان احنا محتاجين استعانة على التزكية، يعني احنا مثلا الدعاء اللي احنا استخرجناه اللي هو المتناسب مع معنى الاية دي ماشي اللي احنا هندعي به، يعني مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، فقال اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، تمام أو نحو من هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده ساعتها ماشي. طيب وده دعاء صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، فدي استعانة على التزكية، والتهيئة والتجهيز دي تمت بالتعليم ان احنا فهمنا وتدبرنا وعرفنا. طب في بقى ما بعد التعليم ده، ما بعد التزكية، وهو التعاهد، ان ازاي اتعاهد التزكية اللي حصلت لي دي. ويمكن كنا اتكلمنا عن التخلق، وان انا بحلم كمان ان التزكية دي تبقى تخلق، ان تبقى هيئة ملازمة للنفس تصدر عن المرء بلا تكلف، ان يبقى عمل الانسان باللي ربنا وصى به في الاية دي ايسر واسرع واتم وادوم ما يكون، تمام، ان انا فعلا يعني يتم لي الترميم والتتميم والتدعيم، ويتم لي كمان التدويم لو صح التعبير والتقويم لو صح التعبير، ان الكلام ده كله يتم. طيب فكلمنا عن ازاي ان التزكية دي تستحيل او تتحول الى تخلق، تمام. طيب احنا اللي كنا بنتكلم فيه النهاردة اللي هو اسمه الربط الواقعي، ايه فكرته؟ فكرة الربط الواقعي ده ان هو يسهم في تعاهد التزكية اللي تمت. يعني انا هنا مثلا خلاص خدت قرار ان انا تزكى بشكل ما تطهيرا وتطويرا، طيب التزكية دي ازاي يتم تعاهدها؟ فالتعاهد ده نفسه يتم بالربط الواقعي، هذا اللون من الربط الواقعي يسهم اسهام كبير جدا في تعاهد التزكية، علشان ما تبقاش سحابة صيف او حاجة جات ومرت وخلص القصة، لا ده فعلا تكون واقع عملي في حياة الانسان. فيعني احنا بنقول مثلا ايات زي الايات اللي احنا بنتكلم عنها من شوية، يعني واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، ازاي ان انا اربطها بواقع الطفل؟ مثلا بعلم الطفل مثلا سورة الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. طيب ما فيها الربط الواقعي بتاعها اصلا، الفلق الصبح ما ده ربط واقعي، يعني ما يتأمل هو ربط واقعي اصلا ازاي؟ يعني زي الانسان كده لما ينظر الى الصبح، فيعني ده مثال من امثلة الفلق، والا طبعا الفلق ممكن يطلق على الافلاق، عملية الافلاق، وعلى المفلوقات اللي هي المخلوقات، فعملية الافلاق نفسها تسمى فلق، وعملية اللي هي الخلق يعني، والمفلوقات اللي هي المخلوقات تسمى فلق برضو، تمام؟ طيب فلما نيجي نبص للمسألة كده او من اصرخ الامثلة على الفلق الصبح، فنجد ازاي الرب سبحانه وبحمده يفلق رحم الظلام ده بالنور، بنور الصباح. فالانسان لما يرى قدرة الله سبحانه وبحمده كل يوم كده يبقى فاهم ان مهما كان الشر ده الله سبحانه وبحمده قادر على انه يفلق رحم هذا الشر، يعني ويخرج من رحمه الخير، يعني يفلق هذا الشر بالخير، بل يخرج هذا الخير من رحم الشر، زي ما ربنا سبحانه وبحمده بيفلق الظلام بالنور ويخرج من رحم هذا الظلام النور والسرور والحبور. فهنا عملنا ربط لمعنى الفلق نفسه، معنى الإفلاق اللي ربنا تكلم عنه بشيء في الواقع احنا يعني ما اخترعناهاش. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم برضو من ربط الحاجات بالواقع، في يوم يقول للسيدة عائشة يشير إلى القمر ويقول استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. فهي دي الفكرة، فكرة ان احنا عايزين نربط الآيات بالواقع من حوالينا. فالإنسان أو الطفل يبقى الآيات حاضرة معاه في الواقع، هو يمشي كده يشوفها يفتكر، يفتكر دي ويفتكر دي ويفتكر دي ويفتكر دي، يشوف الشمس يفتكر حاجة، يشوف القمر يفتكر حاجة، وهو ماشي يشوف مثلا أمر معين بيحصل يفتكر آية من الآيات، يفتكر حديث من الأحاديث، يعدي على شجرة يفتكر شيء. هي دي الفكرة كلها، إن إزاي فعلا هو يشعر إن تلك المعاني القرآنية مش معاني غريبة، ده ليها شواهد حياتية واقعية، ليها شواهد حياتية واقعية تؤكد عنده المعنى وترسخه وتسهم في تعاهد هذا المعنى. فدي برضو من الحاجات المهمة عندنا في سورة الفاتحة، عندنا في سورة الإخلاص، عندنا في غيرها من السور والآيات، نحن ازاي فعلا نتمكن من ربطها بالواقع. وهي في الحقيقة مهارة بتحتاج يعني مرة على إثر مرة على إثر مرة. يعني في الأخير أنا حابب أقول إن الربط الواقعي ده عبارة عن حاجتين، عبارة عن فكرة وسيلة. يعني أنا عايز أربط فكرة بفكرة، زي مثلا في إن الحسنات يذهبن السيئات والوضوء، المفروض الفكرة ترتبط بالفكرة. ازاي؟ ان فكرة ان الحسنات بتذهب السيئات كذلك ماء الوضوء بيذهب الادران، فده ربط الفكرة بالفكرة. طب الوسيلة، وسيلة الربط دي ايه؟ ممكن تكون الوضوء، ممكن كانت هز اغصان الشجرة، ممكن تكون اي صورة تانية. فلازم ناخد بالنا من نقطتين دول، ان احنا عندنا في اولا الفكرة، لازم نحدد الفكرة اللي هنربطها بالفكرة، والنقطة التانية نحدد الوسيلة المشروعة اللي احنا هنتمكن من خلالها من ربط الفكرة دي بالفكرة دي. ودي طبعا يعني موجودة في حاجات كتيرة وفي معاني كتيرة، زي مثلا معنى حرص الانسان على انه يكون الاحسن عملا. يعني مثلا اية الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. انا نفسي اكون احسن ناس عملا، فانا لما ببص على نفسي في المراية فانا ببقى حريص ان انا اكون احسن ناس شكلا. فاربط الفكرة بالفكرة، زي ما انا حريص على اني اكون احسن ناس شكلا ينبغي ان اكون احسن الناس عملا. فدي الفكرة بالفكرة. الوسيلة بقى ممكن الواحد يذكر نفسه بأي حاجة، أي صورة من صور التذكير علشان يحصل الكلام ده ويظل واقعنا عمليا في حياة الإنسان. كنا بنتكلم النهاردة عن آلية مهمة جدا جدا من آليات التعاهد، وكنا بنتكلم عن حاجة ضرورية جدا جدا في تدعيم التزكية، في تثبيت وتعزيز التزكية، وهي قضية الربط الواقعي. وقلنا عليه أمثلة من القرآن والسنة، هي بتتكلم عن مشروعيته، بس مش بس بتحكي مشروعيته، بتحكي أهميته وبتحكي كمان آليته، وبتدينا زي أمثلة أو نماذج تطبيقية نقدر ننسج على منوالها إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين لا يزال الحديث متصلا حول هذا الموضوع المهم والعظيم، موضوع أطفالنا والقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمن يا رحمن.